والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في أنواع العلائق. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه.
تكلمنا في مرة سابقة عن العوائق، العوائق التي تمنع القلب من أن ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى خاضعا مخبتا خاشعا. وهذه العوائق هي العادات، عادات السيئة، وهذا هو الذي كانوا يعارضون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما دعاهم يقول: هذا ما ألفين عليه أبا، هذا ما وجدنا عليه أبا. فهذه عوائق، والمقصود بها العادات السيئة، لأن العادات تنقسم إلى ثلاث: عادات سيئة وهي المخالفة للدين، عادات مستحبة وهي الموافقة للدين، عادات مباحة وهي التي لا تخالف الدين فهي عرف، وهذه لابد من احترامها. فالعادة محكمة والعرف مقبول والمعروف عرفا كالمشروط شرع. فالقبائل والناس عندهم أعراف وعادات، هذه الأعراف والعادات إذا لم تخالف الشرع لابد من احترامها. أما العادات المخالفة للشرع فهذه التي أتى الدين بحربها، وهذه تسمى العوائق، فلابد من إزالة هذه العوائق. تعظيم الآباء في الشرك، في شركهم بالله، هذا من أكبر العوائق، وهو الذي ضيع أبا طالب، وهو الذي ضيع كثيرا من الكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فيحدث الصراع في أنفسهم بين العوائق وبين الدين، فيلتزمون بتلك العادات التي كان عليها آباؤهم فيضيعون. فهذه العوائق. أما العلائق قال: ما من التعلق، هي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق به. ملاذ الدنيا تنقسم إلى قسمين: ملاذ مباحة وشهوات مباحة، وهذه لا حرج فيها، وملاذ وشهوات غير مباحة، يعني إفراغ هذه الملاذ والشهوات يكون بما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الكارثة. فمثلا الطعام من الملاذ ومن الشهوات، فلا حرج أن تأكل، ولكن بشرط أن تأكل من الحلال المباح، لكن أن تأكل من الحرام هذا هنا ما خالفت فيه الله ورسوله. الجماع شيء محبوب للنفس البشرية، ولكن الجماع الذي يتم بمعصية الله عز وجل ممنوع، لأنه يخالف دين الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والرئاسة هذه لا ينبغي الإنسان أن يحبها أصلا نهائي، لكن إن أتته وجد في نفسه رغبة في الخدمة والتقرب لله عز وجل بها فلا ينبغي أن يتركها وأن يتنازل عنها. وقد جاءت الرئاسة إلى يوسف عليه السلام فقبلها، بل يقول البعض إنه طلبها، وفي الحقيقة هو لم يطلبها في الحقيقة. ويحتج المنازعون للسلطان من الإخوان وغيرهم، يقول: نحن ننازع السلطة لأن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض. فهذا استدلال باطل، لأن يوسف عليه السلام حين طلب ذلك كان قد مكن قبلها. فإن الملك لما استدعى يوسف عليه السلام وقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني الدولة كلها تحت أمرك، كل الدولة. فيوسف عليه السلام لم يطلب السلطة بل طلب جزءا منها، فقال اجعلني على خزائن الأرض، يعني لا تجعلني الملك على البلاد أو المتصرف الدائم في الأحوال كلها، فقط اعطني وزارة المالية فقط. يبقى طلب السلطة ولا خصص جزءا من المطلوب منه؟ خصص جزءا من المطلوب منه. فهو الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. والذي يقرأ في كتب الفراعنة يجد أمنحتب الرابع وهو إخناتون. كان إخناتون هذا مشغولا بوهم في دماغه، وهذا الوهم أن قرص الشمس هو الإله الواحد، قرص الشمس وليس الشمس. المصريين يعبدون الشمس يسمونها آمون، وهي الكبش، رمزها الكبش. وآتون يرى ومن حطب الرابع يرى أن الإله المعبود هو قرص الشمس وليس له مثيل حيواني في مصر. انتبه، الديانة المصرية القديمة قائمة على تقديس الحيوانات، على تقديس كل الحيوانات كله. فالقمر هذا، القط هذا معظم، الإله البس اسمه معظم، والكلب أعظم منه إله الطب، والقرد كذلك معظم جدا، والحمار إله الشر، والعجل هذا أعظم الآلهة، هذا إله العالم الآخر الذي يحيي الناس بعد موتهم ويحاسبهم. وأوزوريس هي البقرة وهي أعظم إله على الإطلاق. وحورس الصخر هو الإله الأعظم لأنه ناتج عن العجل والبقرة، ناتج عن إيزيس وأوزوريس، ولا زال هو شعار مصر إلى يومنا هذا صقر. حتى الصرصار عظموه وعبدوه، وطبعا الكبش هذا رمز الشمس آمون. فما في حيوان إلا وعبدوه، وما من إله إلا وجعلوا له تجسيدا ورمزا في صورة إيش؟ حيوان. يعني الكبش ليس هو آمون ولكنه رمز آمون. وإذا تمشي في الكرنك في الأقصر تلاقي الطريق الكباش، يعني طريق آمونات، آمون آمون آمون. فهم عندهم هذه الحيوانات هي رموز تجسيد لأرواح الآلهة السماوية. فالسماء هذا الإله الأعظم، السماء ده ذكر اتجوز الأرض. فإيزيس تمثل السماء الشاهد. كل إله عبدوه له إيه؟ رمز تجسيدي، إلا آتون قرص الشمس ليس له تمثيل على الأرض، إلا قرص الشمس آتون. فلذا قال أمنحتب الرابع آتون هو الإله الذي لا تجسيد له على وجه الأرض، فهو الإله الواحد الأعظم ولا توجد آلهة أخرى. فيعتبر كفر كفرا مبينا، هو خلاص كفر بالقطة والفار والصرصار والحمار والنسر والصخر والبقرة والعجل، كله كفر بكل أمنحتب الرابع. وكان قرار الكهنة لابد من تدبير قتله، فهو مشغول بهذا الأمر، ومشغول بأمر دنيوي أنه تزوج نفرتيتي الجميلة لأتيها من آسيا. نفرتيتي يعني نفر يعني جسم، تيتي جاية القادمة من آسيا، هو يحبها حبا شديدا وتزوج، وكانت جميلة جدا ومعشوقة له. فهو من ناحية الدنيوية عاشق لنفرتيتي، كلكم تسمعوا نفرتيتي، وفي الوقت نفسه مشغول بالفكرة الدينية أن آتون هو الإله الإيه؟ ليس الأعظم، الأوحى. بس قرص الشمس يعني معناه ان هو ممثله الرب هو ايه؟ قرص الشمس. فاين التوحيد إذن؟ ثم قال آتون انا ابنه فاعبدوني اوصل اله له، العبودية له، هذا يعني الاب والابنه. فمشغول هذا الملك مشغول. ولما رأى الرؤية اللي رأاها والتي اذن الله عز وجل بها ليمكن ليوسف عليه السلام من سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لما رأى هذه الرؤيا هو كان يعلم أن كهنة آمون لن يستطيعوا أن يفسروها، فأتى بهم فلم يفسروها فعلا مشغول. لما ظهر يوسف على الساحة عليه السلام، هو يوسف عليه السلام سيماه وتصرفه وسلوكه وخلقه أنه محسن، ولذا إجماع إن نراك من المحسنين. بس تجد في السورة وهو في السجن إن نراك من المحسنين، وهو بيوزع الأرزاق على الناس إن نراك من المحسنين، محسن. فالملك قال فرصة، جات لي فرصة عظيمة جدا، الراجل ده أنا أسلمه الدولة كلها يديرها من أولها لآخرها وأنا أشوف مصالحي. فلذا عرض عليه هذا من أول ما رآه، يعني لم يأتي بيوسف عليه السلام من السجن ثم جلس يتباحث معه فتأكد أن هذا الرجل حكيم فيسلمه السلطة، لا ده من أول ما شافه، أول ما رآه ورحب به قال إنك اليوم، ما اليوم وديت اليوم دي أنت ما انتبهتش ليها، إنك اليوم إن معناها أن الملك لم يأخذ فترات جلوس مع يوسف عليه السلام مطولة للتعرف على مقومات شخصية هذا الحكيم، لم يتعرف على مقومات شخصيته، لكن خلاص ربنا مكن له. فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ما معنى مكين أمين؟ مأمون على الدولة كلها، ممكن، معك سلطات نافذة لا تحتاج إلى الرجوع إلى الملك، بينما لا يستطيع أي وزير أن يصدر قرار إلا بتأييد الملك. أنت معك تفويض مطلق، تفويض مطلق في إدارة الدولة. ولذا يوسف عليه السلام لم يصف هذا بأنه وزارة مالية ولا غيره، قال ربي قد آتيتني من هو في وزير معاه ملك. يا اخوان أجيب الوزير معاه ملك، ده الوزير معاه يعني توكيل يدير حاجات، وممكن الحاكم يشيله في لحظة في لحظة. المشير أبو غزالة الرئيس مبارك الله يعافيه ويشفيه كان بيلعب تنس راح شايل أبو غزالة وزير الدفاع، واي وزير يستطيع الرئيس يشيله في لحظة. فالوزراء ليس عندهم ملك، عندهم ادارة، اما الملك عنده ملك. يوسف عليه السلام وزير، اوتي ملكا او لا اجيبه؟ نعم اوتي الملك، ومن لم يقل بهذا كفر، لان هذا نص القرآن. فهو اختار وزارة المشاكل، لم يقل ادارة الجيش، لم يقل الرئيس وزراء أبدا، ولا حتى الإدارة الدينية ارتبط عشان يشرف على كانت عامون مثلا ويخليهم أبدا. هو قال أنا أريد هذه الوزارة لأن الوحيد اللي ربنا سيمكنني من حل الأزمة، الأزمة الطعام، المجاعة التي سيحدث في مصر. فاحتجاج الإخوان باطل من كل الوجوه، واضح إخواننا؟ واضح، باطل من كل الوجوه، من كل الوجوه باطل، وليس في هذا طلب للسلطة. إلى جانب العنصر الثالث، وهو أنه إذا جد جديد ولم يكن له إلا أنت، فكونك لا تبدي نفسك هذا اسم عظيم منك. يعني الآن لو أن الكهرباء قطعت، في لخبطة في الكهرباء، واحد فينا كهربائي واحد بس، هنا لو أنكر نفسه يكون هذا متواضعا أم يكون خائنا؟ خائن. ولو انسان الان محتاج حقنة فورا، وواحد فينا بيستطيع اعطاء الحقن ويقول انا احب الرياء ايه، لو نركب اتوبيسا وتعطل وفينا واحد فقط يستطيع القيادة، واحد هو اللي يعرف القيادة، قلنا انا اصلا احب الرياء، ضيعنا يعني عشان حضرتك تحبش الرياء؟ لا. فاذا يوسف عليه السلام دخل لانقاذ الموقف، وطلب، لم يطلب حكما بل طلب تخصيص جزء من الحكم الذي يفوض اليه. ومع ذلك خد بالك، يجوز لنا أن نقول الملك استهبل وساب له الدولة برضه. فيوسف عليه السلام بقى يدير الدولة من ناحية المالية، ثم فوجئ بأن كل حاجة معاه، الفصل بين الناس والقضاء بين الناس وكل المسائل معاه، ولذا صار يتجول في الدولة المصرية من أول حدودها الشمالية منف إلى أسوان، وبعد أسوان إلى غاية السودان، يتجول فيها ويتحكم في المسائل وينسق الزراعة وينسق التخزين والأشياء هذه كلها. فهنا هل التعلق بالرئاسة تستطيع أن تقول أن يوسف عليه السلام متعلق بالرئاسة؟ لا. طيب، كذلك نقطة مهمة رابعة تضيفها إليك، أنه إذا وجد نبي فالواجب أن تسلم القيادة إليه، لأنه هو الذي سيسأل عن قوم وهو جاء لهدايته. فالواجب دائما أن تسلم القيادة إلى أي نبي يقدم على قوم، وكل قوم
ينازعون في الألوهية ينازعون في الرئاسة، فهم يكذبون نوحا فلا يقبلون أن يكون لهم هاديا ونبيا ولا إيش ولا قائد ولا قائدا له، بينما كل من يؤمن حتما سيخضع لقيادة إيه النبي. الذين اتبعوا نوح عليه السلام تعالوا خشوا السفينة، لا والله ما فيش، لا لأن الرسول لا يقال له لا، الرسل لا تعصى أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، مين تولى الرئاسة في المدينة؟ هو. ونحكم بينهم بين من؟ لا بين الكل، بين الكل، حتى اليهود وكل نحكم على الكل. فمعلوم ان الرسل من مهماتها تولي قيادة الناس، لانهم سيقودنهم الى الهدى وسيصلحون لهم الدنيا والدين. فكيف يا اخوان تحتجوا بيوسف عليه السلام وانتم لا انبياء ولا وحي ولا نيلة وانتم خونة ومجرمون؟ لكي تستطيع الرد عليهم لما يحتجوا بها كل ما تيجي تكلمه يقول لك والله احنا اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. بهدا مين؟ مقتدي في ايه؟ فانتبه. اذا الرئاسة لا ينبغي ان تسعى اليه ابدا الا اذا كنت مطلوبا لها واجدر بها، وعدم دخولك فيها يؤدي الى ضياع البلاد، لابد تدخل خلاص ما عاد. نعم، ما هو المفروض لهم القيادة، ما المان ما معنى اطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ يعني اطيعوا الرسول في ايه؟ هل حدد نوع الطاعة ولا في كل شيء؟ في كل شيء. ولو قول النبي اولى بالمؤمنين من، يعني مين يتولى المؤمنين؟ النبي. فالولاية للانبياء على طول، الولاية للانبياء على طول. قال فالرئاسة والجاه لا نسعى إليه، لكن إن جاءتك الرئاسة وأنت أجدر بها وأولى بها وعدم قبولك لها يؤدي إلى الفساد، فيجب حتما أن تقبلها، يجب حتما أن تقبلها. ولذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عرضت عليه الخلافة قبل أو رفض؟ لا لا، كان يهرب حتى لا، لكن لما أتوا به قبلها أو لا؟ لأنه لا يمكن، ليس لأنه لا يستطيع الهرب منها، لكن لأن لا يمكن إنقاذ المواقف إلا به رضي الله عنه. بينما عمر بن عبد العزيز كان يظن أن هناك من هو أورع منه وأصلح منه، لذا كان لا يريده، بينما هو كان الأصلح ولم يكن يعلم ذلك ولا يخر بذلك ولا يؤمن بذلك، وإنما هو تولاها ولم يتورط فيه، يرى انه تورط فيها فعلا. والمصيبة انه به كان من اعز مستشاريه بعد رجاء ابن حيوب ابن عبد الملك، فابن عبد الملك اكد لو انت تورطت وقعت في هذه المسألة، انت تورطت يا ابتي في هذه الخلافة. فبعد ما تعب وراح الظهر يقيل قال له انت هتنام؟ قال له كيف تنام وامور المسلمين؟ فهو عمر بن عبد العزيز هم حكم سنتين وثمان شهور، وهم السنتين او سنة وثمان شهور، سنة وثمانية اشهر يعني 20 شهر كل مدة حكمه كانت بالنسبة له ورطة ورطة. فالشاهد اننا لا نسعى الى الرئاسة الا اذا اتتنا الرئاسة وكنا الجديرين بها وكان تركنا لها يؤدي الى الضياع. ولذا انت في مسجد وانت القارئ وكل الذي فيه عوام ويلحنون في القراءة ويقرؤون خطأ، هل تتورع وتترك واحد من العوام يخش يعك في الصلاة؟ لا لا، ليس لك. قال ولا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة هي ملذ الدنيا وشهوات الدنيا وصحبة الناس والرئاسة بالحق، هذه مطلوبة، لكن بالباطل لا سبيل إلى قطع، لأن النفوس تهواه، تهوى الجاه وتهوى. ولذا أنت أول ما واحد يرشح نفسه لا ينبغي أن تختار، انتخبوني أنا خير من يمثلكم، هذا خلاص زكى نفسه خلاص كده انتهى، ده الوحيد اللي ينبغي تنحيته ابن الدايرة. ابن الدايرة ايه بس؟ فلا ينبغي أن قال ربنا لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فقطع هذا بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع، كونك تبتعد عن ملذ الدنيا المحرمة عن الشهوات المحرمة عن العلو في الأرض والرئاسة. كونك تبتعد من دون ما يكون لك مطلوب هو السبب في بعدك عنها وهو حب الله والتواضع لله والذل لله، فأنت فاشل. لا لا لا، من سيد بني إسرائيل؟ لا، هو ليس مسؤول عن المصريين خالص. موسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل، ولذا وإذ قال موسى يا لقومي يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم كذا كذا، هو من الذي كان رئيسا على بني إسرائيل؟ ومن عاقبهم لما عبدوا العجل؟ ومن مسك العجل ورماه في البحر؟ هو السلطان وأخونا إبو. لكن بالنسبة للمصريين الله لم يأذن له سبحانه وتعالى، وهو لو كان محب للسلطة لرجع، البيت فاضي والقصر فاضي والزمن شاغل، لكن هو لا يريد مجرد السلطة، هو يريد السلطة التي يوكله الله عز وجل بها، فسلطة النبي على قوم. لا، إذا إن تقول له قولا لينا لعله يتذكر، لو تذكر أو خشي، يعني عندك افتراض من الاثنين، إما فرعون يصدق ويخشى وإما يكذب ويأبى، صح؟ لو صدق وخشي، لا لا لا، خد بني إسرائيل مع السلام بس كده. فانت رايح موسى عليه السلام رايح لفرعون، يا فرعون نؤمن بالله الواحد، امنت بالله الواحد وانا رسول الله اليك، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه المطلوب؟ هات بني إسرائيل، اتفضل بني إسرائيل بس خلاص، ويبقى فرعون كما هو وملك وكل حاجة. وموسى عليه السلام مهمته ليست في مصر، مهمته في بيت المقدس. المهمة الأصلية تأسيس مملكة لبني إسرائيل في بيت المقدس، هي دي كده المهمة الأصلية، ولم يؤديها موسى عليه السلام لأنهم خذلوه، يعني ليس التقصير منه وإنما منهم من خذلانه، لكن الأصل تأسيس مملكة في بيت المقدس، دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني لكم تقام دولة بني إسرائيل فيها، إقامة دولة بني إسرائيل فيها مرة أخرى، هم اللي خذلوه. لكن هل هو مسؤول عن حكم الدولة المصرية؟ لا لا خالص، مع ان الله اورث بني اسرائيل مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيه، ورجع كثير بني اسرائيل، وملك الامور في مصر ليس المملكة وانما الجاه والسلطة، جاه محدود ليس جاه السلطة، القيادة الدولة. فالشاهد ان كل نبي في قومه هو رئيسه، هو الذي يوجهه، لانهم سيأتمرون بامره، وحتى لو حبوا يقاتلوا لازم هو يحدد من القائد. ولذا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إيه من لنا إيه؟ يعني حتى تولية القيادة العليا للحروب والغزوات لابد يكون بأيدي الأنبياء، بأيدي الأنبياء. طيب، إذن لابد أن تقطع حبك وشهواتك ولذاتك والواجهة والرئاسة والعلو والصحبة إذا كانت ستؤدي بك إلى إيه؟ إلى المحرم. أما إذا كانت ستقودك إلى الحلال فلا حرج، فما المانع من الشهوة تقضى في الحلال، وما المانع من التلذذ؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما في. وإذا جات لك المسؤولية والسلطة والجاه، وكان هذا بدون تشوف منك وبدون سعي منك، وأنت أجدر بهذا وقادر على إدارة الشؤون، فما المانع؟ وإلا لو كل الناس تورعوا ضاعت البلاد، لو كل واحد لا يريد الخلافة ولا الحكم، وبعدين في دولة تمشي بدون حاكم، السلطان غشوم خير من فتنة تدوم. لكن تمتنع لوجود محبوب أعز وأحب إليك وهو الله، وإليه منها وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره. كلما حب الله عز وجل لم يتعلق بالدنيا، لا يكون عنده فارق أن يكون معك مال كثير أو مال قليل، أكل طعام جيد أو طعام نصف جيد، أكل قليلا أو كثيرا، لبس شيئا يستره خلاص، لأنه متعلق بالرب عز وجل وليس متعلقا بزينة الحياة الدنيا، ولكن لا ينسى نصيبه من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء طعام لم يأتي طعام إن شاء الله ثلاث شهور ولا شيء، أربط الحجر وأهم منها، أكل خبز شعير وأشرب مية وخلاص. جاءت الشياء أذبح شاة، كل 100 شاة يروح دبل واحد. جاء تمر بالعسل، جميل تمر بالعسل، بطيخ بالتمر، بطيخ بالتمر، لحم الأرنب لحم الأرنب، مفيش، واخد بالك؟ هو ده. يبقى عدم التعلق بالدنيا ليس معناه أن لا يكون عندك شيء من الدنيا، لا، وإنما لا يكون عندك تعلق قلبي بما عندك،
هذا هو. كلما قوي تعلقه بمطلوبه والمطلوب هو الله ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، كلما تعلق بالدنيا يضعف تعلقك بالله عز وجل. ولذلك يتعلقون بالشهوات وبالمكاسب والثروات، لا يمكن يترك البيع والشراء في حالة ازدهار البيع والشراء ليصل يواقف مثلا والبيع شغال والزبائن وقف بالطوابير، هو يسيبه يروح يصلي ده الدرج عمال يمشي. قال: والتعلق المطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به. ما المعرفة؟ العارف هو ايه؟ العلم والفهم، وشرفه على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سوى. فالتعلق بالجنة هو اشرف شيء وافضل شيء وافضل مما سواه واشرف مما سواه. اذا ده الاولاني كان قطع العلائق ولا العوائق؟ العوائق والعلاقة. العوائق يعني ايه؟ العادات السيئة التي تبعد عن دين الله. والعلائق التعلق بالشهوات والرئاسة والجاه اذا كانت تمنع شدة الرغبة والطلب فيما عند الله. واضح يا شباب؟ ويا مصطفى تاني ايه المطلوب في الفقرتين دول؟ قطع العلائق، وقبلها قطع ما معنى العوائق؟ العادات المخالفة لدين الله عز وجل. والعلائق الشهوات والملذات والرئاسة والعلو إذا كانت تمنع المطلوب الأعلى وهو الرغبة الشديدة فيما عند الله. تمام كده؟ فيوسف عليه السلام صار معه ملك ومع ذلك متعلق بما عند الله عز وجل، واستخدم الملك في طاعة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم الناس واستخدم الحكم فيما يرضي الله عز وجل ولم يتبع أهواءه. فهكذا فتوليت انت إدارة مؤسسة معينة، خير، فتولى هذه الإدارة لتؤسس الصلاة وتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنفذ المطلوب منك في حب الله عز وجل. تمام. ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها هم الثلاثة. اما صحبة الناس والتعلق بهم هم الثلاثة، هو الرئاسة، هو نفسه، لان اللي بيصاحب الناس يريد ان يكون معظما بينهم. اما اذا كان ذليلا بينهم يحب يصاحبهم ولا يحب يتركهم؟ يترك. ماشي، تفضل. سلام.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في حاجة الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة.
يقول بعد قطع العوائق والعلائق: الكمال، كمالك في أن تكون فقيرا إلى الله، فكلما كنت فقيرا إلى الله فأنت أغنى الناس. كلما اشتد فقرك إلى الله اشتد غناك عن الناس. فمقام الافتقار إلى الله سبحانه هو مقام الغنى؟ هو مقام الغنى. فالغنى يكون بالله سبحانه. قال: لما كمل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله، يعني تمام العبودية، لأن العبودية هي كمال الذل، وتظهر العبودية في الظاهر في الصلاة، فالعبد يركع وضع الركوع وضع الافتقار الشديد، ويسجد وضع الذل الشديد.
فوضع الفقير، وضع الراكع وضع الفقير، ووضع الساجد وضع الذليل. فالصلاة الغرض منها إظهار الافتقار والذلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا وإيه واسجدوا، لأن الركوع هو دليل افتقاركم والسجود هو دليل ذلكم. فلما كمل للرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله، افتقار نفسي إلى الله سبحانه وتعالى وافتقار ديني إلى الله عز وجل، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في تمام الذلة والعبودية والفرح بمقام العبودية لله عز وجل، أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أحوج الخلائق إليه، إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا كمل لمحمد مقام الافتقار فأحوج الناس إلى محمد. نحن نحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود ذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاهه، وإنما المقصود ما ترك فينا. فكلنا مفتقرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أي مسألة لابد أن ترجع ماذا نقل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وماذا قال فيها. أما ماذا نقل يعني ماذا جاء في القرآن، وأما ماذا قال يعني ماذا جاء في الإيه. يبقى نحن أحوج ما نكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحوجنا الله إليه. أما حاجتهم إليه في الدنيا، يعني حاجة من؟ حاجتهم إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. هنا المقصود إلى محمد يعني فيما نقل وقال أو فيما نقل وفعل. فحاجتهم في الدنيا أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب والنفس إذا انقطعوا عنا متنا، ما احنا هنموت. لكن إذا انقطع الدين عنا بعنا في الدنيا والآخرة، بعنا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا إذا أنت صرت مسلما ثم مت ما تموت، لكنك لن تخسر إيه الآخرة. أما إذا في إذا خسرت الدين في هذه الدنيا خسرت الآخرة. فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. والنفس وهنا الواو هنا لا تقصد الترتيب، لأن الترتيب الأحوج والأفضل النفس والشراب والطعام. الذي دي حياة أبدانه، التنفس والطعام والشراب لحياة البدن. وأما حاجتهم إليه في الآخرة صلى الله عليه وسلم فإنهم يستشفعون بالرسول إلى الله. هم يستشفعون بالرسل، ولكن الرسل ستتراجع عن الشفاعة، سيتراجعون، والذي سيتقدم إليه هو صاحب المقام المحمود. والمقام المحمود هو إيه؟ هو الشفاعة، خلافا لقول مجاهد رحمه الله. مجاهد يقول المقام المحمود أن الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، يجلس إلى جواره على العرش. هذا ثابت عن مجاهد، وهو خطأ شديد جدا، خطأ. والله جل ليس جالسا على العرش، لا يوصف بالجلوس. الشاهد المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى. فإنهم يستشفعون به على الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، مقام الآخرة. والشمس دانية من الرؤوس والعرق يلجمهم الجامع، فهنا يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاجة إلى الرسول في الآخرة. نعم، هذا كله من إحواج الله الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلهم يتأخر عن الشفاعة، كل الرسل، والمقصود بهم أولو العزم زائد آدم عليه السلام. المقصود بتأخر الرسل عن الشفاعة تأخر أولو العزم مع آدم عليه السلام، وإلا آدم عليه السلام ليس من الرسل ولا من أولو العزم، صح؟ النبي لا، ليس لو نجد له عزمة. نعم، لكن هذا آدم عليه السلام العزم العظيم للخمس فقط، اللي هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم الرسل، يعني أفضل الرسل. قال فكلهم يتأخر عن الشفاعة وهي المقام المحمود، فيشفع لهم يعني يسجد عند العرش تحت العرش في مكان يسمى الفحص، يسجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح الله عز وجل بصفات يفتح الله عز وجل بها عليه، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. شفاعة أخرى، هذه شفاعة عامة للمقام المحمود، ثم شفاعة خاصة للمؤمنين في دخول الجنة. فلا يدخل الجنة أحد إلا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، تفضل. هذا وارد. نعم وارد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في علامات السعادة والشقاوة. من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقواما أو فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده رضي الله عنها: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له.
هنا ابن القيم رحمه الله ليدلك على طريق السعادة لتجنب الطريق الآخر وهو طريق الشقاوة، فقال: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. كلما زاده الله علما، كلما هو إذا كان من أهل السعادة ازداد تواضعا ورحمة، وهذا ما رأيناه من كبار أهل العلم. فلم أرى في حياتي أكثر تواضعا من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أبدا، وليس هذا ما أقوله ولكن ما يقوله الناس أجمعه. فكل من رأى ابن باز رحمه الله أو عاشره أو عايشه يشهد بذلك، كلما يزيد قدره. ولم نرى عالما يهابه الملوك حقيقة إلا ابن باز، ملوك كانوا يهابونه. ملك فيصل كان، ملك فيصل هذا كان من أعظم ملوك الدولة السعودية على الإطلاق، كان يهاب ابن باز رحمه الله. ولأنه ابن باز قد وصل إلى السن والقدر التي تولاها وتبواها بعد الملك فيصل أيضا، وكل الملوك ملك خالد ملك فهد ملك عبد الله كل الملوك يعظمون ابن باز رحمه الله، والأمراء جميعا والناس أجمعون يهابونه هيبة شديدة جدا. والرجل إذا رأيته ولم تعرفه لا بد أن تخرج شيئا تعطيه صدقة، هذا ما فيها كلام، ما فيها كلام. ومائدته مفتوحة للناس، وأي أحد يسأله وأي أحد يكلمه لا إشكال نهائي. وكان كلما زاد علما ازداد تواضعا، إلى أنه وصل إلى درجة أقصى درجة التواضع رحمه الله. كذلك الشيخ السعدي، كذلك الشيخ ابن عثيمين كان في غاية التواضع رحمه الله، والشيخ الألباني، العلماء. والآن في زمننا الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد كلهم متواضعون بفضل الله عز وجل. كلما زادوا علما زادوا تواضعا ورحمة، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. كل ما يعمل لا يغتر، يقول أنا مواظب على الصلاة الخمس في المسجد، إمام، أدرس، أحفظ. كل ما يخاف، يخاف من الغرور، يخاف من التحول، لأن القلوب بين إصبعين وسبع الرحمن، فيخاف من أن تتحول القلوب وأن تتغير وأن تتبدل. وقد رأينا في حياتنا أناسا يتبدلون ويتغير أحوالهم، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، كلما العمر يمضي به يبتدي لا يهتم بالمال ولا بمتاع الدنيا، لا يحرص على المال، بينما أهل الشقاوة كلما يكبر كلما يحوش على المال ويمسك في المال، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، كل ما ربنا يعطيه يكرم كده. عجيبة جدا. العلماء اللي كلمتك عنهم هؤلاء، يعني ابن باز هذا كان الملوك يفتحون له ميزانية مفتوحة، ليس مرتبه فقط، ليس 50,000 ريال ولا غيره، لا، معاه اي شيء يطلبه يجاب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان الملوك يحبونه، ولكن اكثرهم حبا له الامير عبد الله الذي صار بعد ذلك الملك عبد الله، لان منتصف حياة الملك فهد كان الامير عبد الله ولي العهد هو الحاكم الحقيقي لمرض الملك فهد، ثم صار ملكا بعد موت الملك فهد. كان يعطي للشيخ ابن عثيمين الشيكات مفتوحة، شيك مفتوح ما لا يحدد مبلغا، المبلغ الذي يريده الشيخ، والشيخ يزداد كرما على طلاب العلم وسخاء على طلاب العلم، ولا يأبه بمتاع الدنيا ويمشي حافي. والملك عبد الله أعطاه سيارة فخمة جدا، تركها لغاية ما العجل الكفرات نامت، والبيت الذي يسكن فيه بيت من الطين، وفرحان به جدا بيت الطين، وفعلا بيت الطين صحي جدا. والملك عبد الله يقول هذا لا يصلح، ما ينبغي، انت شيخ الناس وابن عثيمين لا يوافق. فابن عثيمين كان دائما يقضي العشر الاواخر في مكة، رجع من العشر الاواخر لقى البيت مهدود ومبني من جديد وحزن رحمه الله، حزن. والمال هو يعطي طلاب العلم وزوجات طلاب العلم وينفق ولا يهتم بالدنيا، وهم لا يتظاهرون بهذا، بل هذا والله اعلم كان حقيقة هؤلاء الناس. فكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس. وإذا انت تراه حتى الآن المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هو قريب جدا ومتواضع جدا، ومع حارسين فقط، هو حتى إذا جاء أحد يسأل قلت ركوه. فهؤلاء الناس كلما زيد الجاه كلما زادوا تواضعا، وزيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع له، يستشفعون بهم الناس. ولذا كان كثير يذهبون إلى الشيخ ابن باز ويكتب شفاعة للملك، وشفاعة ابن باز لا ترد، لا ترد، سبحان الله. هذه علامات السعادة، إن كلما يزيد ماله يزيد كرمه، وكلما يزيد جاهه يزيد تواضع، كلما يزيد علم يزداد رحمة بالناس ورأفة به. علامات الشقاوة العكس، كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيه، لا يتكلم مع الناس، لازم حجب ومساعدين. وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقار الناس، كل ما يرتقي منصب كل ما يبتدي يحتقر الناس ويعاملهم معاملة سيئة. وحسن ظنه بنفسه، لأنه يظن أنه هو تبوأ هذه المناصب لأنه مستحق له وليس لأن الله الذي تفضل عليه بها سبحانه. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه، التيه والتعالي، تعالي تعالى على ايه. وهذه الامور يعني المقصود الجاه والعلم والمال، هذه كلها هذه الامور ابتلاء من الله. فانت يا طالب العلم اذا ابتليت وصرت من طلبة العلم المتميزين المستفيدين، اعلم ان هذا بلاء لك، ان هذا ابتلاء لك، اعلم هذا. واذا اعطاك الله مالا فهو ابتلاء، وإذا أعطاك زوجة صالحة فهو ابتلاء، وإذا أعطاك أي نعمة فهي ابتلاء، أي نعمة هي ابتلاء. وامتحان يبتلي الله بها عبادة فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. يعني المال عثمان بن عفان سعد به دنيا وآخرة، أجيبه، دنيا وآخرة. شجاعة علي بن أبي طالب وشجاعة خالد بن الوليد سعد بها في الدنيا والآخرة، سعد بها في الدنيا والآخرة. شجاعة أبي جهل نفعته، مال ابن المغيرة أول من سيقول هلك عني مالية، وفرعون سيقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، صح ولا لا؟ ففي ناس نالوا المال والسلطان وكان هذا وبالا عليهم، وناس نالوا العلم والمال والسلطان وكان نعمة كبيرة عليه. السلطان أتى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة، ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعثمان ولعلي
ولعون معاوية والحسن، كل هذا كان نعمة كبرى عليهم وعلى الناس. الدولة الإسلامية نهضت في عهد معاوية رضي الله عنه نهضة عجيبة جدا عظيمة جدا، فهم نالوا السلطان وكان هذا لصالحهم في الدنيا والآخرة. أما النمرود وفرعون فقد نالوا السلطان في الدنيا ولكن الخذلان حليفهم في الآخرة. وقارون نال من الأموال ما لم ينله أحد قبله، وهذا المال وبال عليه في الدنيا والآخرة. وبلعام بن بعوراء نال العلم وكان وبالا عليه، وبنو إسرائيل علماء بني إسرائيل نالوا العلم وكان وبالا عليه. فاعلم أن الثلاثة دي اللي ذكرنا الجاه والعلم والمال ابتلاءات، كلما حصلت شيئا منها فانتبه واحرص لأنك مبتلى الآن. وكذلك الكرامات، لو واحد فينا لقى نفسه كل ما يدعي ربنا يجيبه يقول لا ده أنا واصل، هذه أيضا ابتلاء، هذا أيضا ابتلاء من الله عز وجل. سعد بن أبي وقاص كان يعلم والناس كلها تعلم أنه مستجاب الدعوة، ولكنه كان يعتبر هذا ابتلاء وامتحان، حتى أنه الرجل كذب كذبات واضحة صريحة، فقال اللهم إن كان كاذبا، وهو متأكد أنه كاذب. الرجل يقول ما يخرج لا يخرج في السرية ولا يسوي يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية، قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وعرضه للفتن وقت العمر وعرضه للفتن، الرجل تعرف مستجيب الدعوة على طول، فيعلم إن هذه كرامة، ولكن هذه الكرامة إيه؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قال امتحان وابتلاء كالمال والسلطان والمال، الثلاث أشياء. وقال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قبل مسألة بلقيس الملك اللي أتاه قبل موضوع ملكة اليمن قبلها، لأن الملك الذي أتاه لما حدث موضوع الصافنات الجياد. فلما رأى عرش بلقيس ان واحد الذي عنده علم الكتاب اتاه به في لحظة طرفة عين، ما قال احنا اعظم ملوك في الدنيا وعندنا وسائل نقدر نقهر بها اي احد، قال هذا من فضل رب. ليش من فضل؟ ليبلوني. يعني كان يكفي ان يقول هذا من فضل رب، لان هنا رد النعمة له واعترف بان النعمة نعمة الله عز وجل، ولكن قال ليبلوني. إذا ربنا لما يتفضل علي هذا ابتلاء، قال لي يبلوني أشكر أم أكفر، ولابد أكفر هنا كفر النعمة، هنا كفر النعمة أدنى ألوان الكفر. فقال أشكر أم أكفر، وهو كان عبدا شكورا مثل أبيه ومثل كل الأنبياء، كل الأنبياء عباد شكورون لله عز وجل. فهنا قال هذا نعمة من الله وابتلاء، ليبلوني أشكر يعني أعترف بالنعمة له وحده أما أكفر وأظن أن في نفسي ما يستحق ذلك. فالنعم ابتلاء من الله، كل نعمة تجي لك هي ابتلاء من الله عز وجل، مع أنك تريد نعم متوالية، يعني أنت ليل ونهار بتفكر في الزيادة والنعم وتطلب الزيادة والنعم، مع أن كل نعمة تأتيك هي ابتلاء، الصحة ابتلاء، كل شيء ابتلاء. فالنعم ابتلاء من الله امتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن أيضا ابتلاء بلوى منها سبحانه، فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، طيب أترب النعمة. أما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه يقول ربي أهان. هنا شوف ده رتب في امتحان بالبلاء ولا في النعمة؟ في البلاء، لكن هناك أشد منه الذي يرسل في امتحان النعمة حين أردها إلى غير الله عز وجل. وكان ابن القيم رحمه الله ربما يعني كان لو قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة كان هنا معنا، أو بالحسنات والسيئات، فأنت اكتب الآيتين دول هنا. فيقول ربي أهانا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمت ونعمته يكون ذلك إكراما مني له. كثير من الناس يجيل النعمة يشكر الله، لكن هو في الأوان بحيث لو جاب ابتلاء ينقم على الله سبحانه وتعالى. ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. لما ضيق على أيوب عليه السلام كان يبتلي أيوب وأفلح أيوب في الامتحان، فالرب ربنا عز وجل كان يبتلي الأنبياء بالنعمة والبلاء وهم يحمدون ويفلحون ويصبرون ويشكرون. فأنت عود نفسك على الصبر على البلاء والشكر على النعماء
دائما، لتكون عبدا شكورا ولتكون عبدا صبورا. والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، والشاكرون يحبهم الرحمن سبحانه عز وجل. فلا بد أن تكون شكورا صبورا، لا بد. طيب ماشي، باقي لسه خمسة الأذان. طيب يلا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الاهتمام بتصحيح الإيمان. من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان. ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثير من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة، ودم على الحمية واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما فاقرأ السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب. فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. وتعود إلى سد النقف ولم شعث الحصن، وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن والإغاثة على حواصله وذخائره، ودلالة الصراخ من بني جنسه على عورته، فلا يزال يبلى منه بغارة حتى يضعف، فلا يزال يبلي منه بغارة حتى يضعف قواه ويوهن عزمه، فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه. وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم، فتراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها، ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم، وهداهم بضلالهم، ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسوا إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجيب ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه.
رحمه الله يتكلم على البناء، ولكن يقصد البناء الذي هو يكون للآخرة وليس البناء في الدنيا، مع أنه يشبه البناء في الدنيا. يقول: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه، سواء بنيان دنيوي، يعني تريد تبني بيتا في الدنيا لابد تضع أساس جيد وتحكمه إحكام جيد، كذلك لو أردت بنيان الإيمان الذي ينفعك في الآخرة لابد أيضا من أساس جيد وإحكام جيد. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكام، أنت لا يمكن تطلع تعلو بالبناء إلا لما يكون الأساس يتحمل، فالأساس لو يتحمل 3 أدوار ليس لك أن تبني 4، وإذا يتحمل 20 دورا ليس لك أن تبني أكثر من ذلك. فكلما اشتد الأساس أمكن علو البنيان، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه لأن الأساس قوي. وإذا كان الأساس غير وثيق، أولا لم يرتفع البنيان ولم يثبت، لو أنت عليته لا يمكن يثبت، لازم يقع. وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد، لأن أساسه ضعيف. فالعارف يعني العالم الفاهم همته تصحيح الأساس وإحكامه، يبقى لابد تصحح أساسك، وأساسك علم التوحيد. والجاهل يرفع في البناء من غير أساس، فهو يرجو الله عز وجل من دون عمل، ويطمع في الجنة من دون إيمان حقيقي وتوحيد حقيقي، ويضمن النجاة من النار ويقول لك كلنا موحدين وكلنا رحيل، وهذا كله والعياذ بالله بدون أساس. فلا يلبس بنيانه اللي هو الوهم أن يسقط. قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، يعني على أعظم أساس، ورضوان يعني تقوى بمعنى إخلاص ورضوان متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف، على شفا مكان من الذي ينهار بسرعة، هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، بنيان بدون أساس زي إنسان بلا قوة، يقع وهذا يقع. فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، كلما تكون مناعتك قوية تيجي آفات وأمراض الله يصدها عنك بهذه المناعة. وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن، بعض الناس شوية هوا كده يصاب، وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، قوي نفسك وابن نفسك على الإيمان. فإذا تشعث شيء يعني انكسر شيء من أعالي البناء، يعني وقعت في معصية وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس، وقعت في معصية ترجع تتوب، لكن الأساس الخربان القائم على الشرك والعياذ بالله هذه مصيبة. وهذا الأساس أمران: أحدهما صحة المعرفة بالله، يعني العلم مع الفهم بالله وأمره وأسمائه وصفاته، اللي هو معرفة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سوى، الإخلاص للكتاب والسنة. فهذا أوثق أقوى أساس أسس العبد عليه بنيان، أعظم أساس إن هو التوحيد والإخلاص والمتابعة. وبحسبه يعتلي البنيان، يعني تكبر في الدنيا وفي الدنيا والدين، يعتلي البنيان وما شاء. فأحكم الأساس يعني اضبط أساسك، يعني تعلم التوحيد جيدا واحفظ القوة، أخلص لله عز وجل، ودوم على الحمية. الحمية يعني الاقتصاد في الطعام والشراب، يعني اقتصاد في الشهوات، خذ من متاع الدنيا ما يكفي فقط، واستفرغ إذا زاد بك الخلط. الإنسان لو عنده أكل كتير جدا في معدته وتعبان جدا يستفرغ، فإذا أنت أخذت كثير من متاع الدنيا استفرغ، يعني تخلص من كثير من أمور الدنيا. والقصد القصد اللي هو التوسط، لأن الله لا يحب من المسرفين والمبذرين وأهل البخل، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهنا وكان بين ذلك القوامة اللي هو القصد، وقد بلغت المراد، يعني طالما بنيت نفسك على التوحيد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما، يعني عندك قوة ضعيفة، لست متأسسا على العلم ولا تعرف شيء عن التوحيد، والمادة فاسدة بمعنى ان التعبد عندك كله فاسد وانت ميال الى الشهوات، والاستفراغ معدوما وقد شبعت من متاع الدنيا، يبقى اقول عليك السلام، فقر السلام على الحياة. يعني انت اذا لست حيا، انت ميت بس انت شغل بالك. اقرأ الحياة، فقرأ السلام على الحياة فانها قد اذنتك بسرعة التوديع، يعني الحياة ستزول منك، ستزول، وليس الحياة يعني العمر في الدنيا، وانما الحياة السعيدة الايمانية ضاعت منك في الدنيا والآخرة. فإذا كمل البناء، يعني تعلمت التوحيد وتعلمت العفة وتعلمت الزهد في الدنيا ولم تستكثر من الشهوات، فبيضه، زين بيتك بحسن الخلق، خليك حسن الخلق مع الناس والإحسان إلى الناس. ولذا البيت لما يتبنى يحتاج إلى أنه يتبيض، ثم يحتاج إلى سور ليحميه، فقال ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو، يعني احذر العدو، يعني لا تجعل نفسك ثغرات ونقاط ضعف، ونقاط الضعف تكون في الجهل وتكون في الميل الى الشهوات، لان الشيطان دايما يتضوى يبحث لك عن ثغرة يدخل منك اليها. لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، تأكد ان البيت ما فيش فيه ولا ثقب يدخل منه الفيران والصراصير والاعداء. ثم ارخي الستور على ابوابه، يعني لا تتفخر بعملك، لا تتفخر بعملك. ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، فالأمر الذي لا تعلمه اسكت، والتدخل فيما لا يعنيك لا ينبغي، وقل خيرا أو اسكت عن الشر. ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله، اجعل البيت، لابد اللي انت عشان روقت بيت وعظمته لازم تعمل باب حديد، ولكي تصنع باب حديد لابد يكون له مفتاح، فالمفتاح ذكر الله، به تفتحه وتغلقه، لان المفتاح بذكر الله يمنع الشياطين، والاغلاق بذكر الله يمنع الشياطين. فالانسان اذا دخل داره ولم يسمي الله دخل الشيطان، واذا وضع الطعام ولم يسمي الله اكل الشيطان، وقال لاهله اليوم لكم مبيت وطعام. أما إذا ذكرت الله عز وجل يقول الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم الليلة ولا طعام. إذا المفتاح بذكر الله سيمنع الشيطان من مشاركتك في هذا. فإذا فتحت بالمفتاح، يعني بذكر الله، وإن أغلقت الباب أغلقته به، دايما حصن نفسك بذكر الله، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك. البيت هنا تحول من مجرد بيت الى حصن حصين ما يستطيع الشيطان دخوله ابدا. اذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا، يبحث لك نجيب له واحده تغريه، لكن انت لا تنظر الى ما حرم الله، نجيب رشوه مال، انت لا تاخذ ما حرم الله عز وجل، يجيب حفله تحتفل بها، انت لا تفعل هذا، يدعوك الى ترك الصلاه، الشيطان لا يجد مدخلا فيأس منك. ثم تعهد بناء الحصن كل وقت، كل مدى تفتش الابواب سليمه، مفيش ثغرات، في خرم كده نسده بالسمنت ولا لا، فان العدو اذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوبه من بعيد، حاول يعمل لك الحراميه مش عارفين يدخلوا من الباب، باب حديد، طب حاول يدخل من شباك الحمام، من شباك المطبخ، من الجدار يكسره، فييأس منك. فبمعاول الذنوب هو بيدق الجدار وبيكسر الإزاز بذنوبك انت، كل ما ترتكب ذنب هو ياخذ الذنب يكسر به الزجاج ويدخل، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب. إذا أنت مداوم على الذنب يبقى هيكسر به ويدخل لك جوه. فإذا العدو معك في داخل الحسن، جواك العدو معك، معك العدو يوجهك إلى المعصية فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما يغلبك يسيطر عليك، إذا كده خد البيت منك، يعني خد إيمانك، أخذ البيت منك، دخل اللص عندك وانت ضعيف وساكت، استولى على البيت كله، يستولى عليه، وإما يساكنك فيه معاك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن، يشغلك بالثقوب وانت مشغول بكل ثق، انت اللي فتحت، انت اللي عصيت، فخليت الثقوب ياما جدا. وإذا دخل نقبه، إذا دخل نقبه إليك ما لك منه ثلاث أفات. إذا الشيطان دخلك هيعمل ثلاث حاجات: أول شيء إفساد الحصن، هيفسدك، لا يجعلك تصلي ولا تصوم ولا تطيع ربنا ولا تخاف ولا ترجو، والإغارة على حواصله وزخائره، والحصيلة اللي عندك يضيعها، القرآن اللي كنت حافظه ضيعه لك، العلوم اللي كنت تعرفها نساك، هذه الإغارة على الزخيرة، يعني لم يكسب منك فقط وإنما كسب الزخيرة اللي عندك كلها ورأس المال ضيعه كله. ودلالة السراق من بني جنسي على يدعو لصوص آخرين يدخلوا لك، تعالوا اللي عاوز بنات، ده الراجل ده سايب بناته كده عريانة، تعالوا خدوا راحتكم، اللي يريد يشرب خمر الراجل ده الحمد لله دخلنا له خمر كثير، تعالوا اشربوا، فيدل غيره من شياطين أخرى عليك، فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة، يعني هجمة بعد هجمة، حتى يضعفوا قواك. خلاص هم يودوك تلعب قمار وتشرب خمرة وتقع مع النساء وتقع في الغيبة والنميمة وتقع في كل الكبائر، يوهنوا عزمك، تشعر باليأس، خلاص أنا مش نافع، أقط أصلي، كيف أصلي، أصلي وأنا زاني وسارق وقاتل، فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه، يبقى كده الشيطان تملك منك تملكا تاما. طيب بارك الله فيكم، الجزء اللي أخذ نقرأ المرة دي، نصلي ونخرج من هذه السالكين.
والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في أنواع العلائق. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. وتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه.
تكلمنا في مرة سابقة عن العوائق، العوائق التي تمنع القلب من أن ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى خاضعا مخبتا خاشعا، وهذه العوائق هي العادات، عادات السيئة، وهذا هو الذي كانوا يعارضون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما دعاهم يقول: هذا ما ألفين عليه أبا، هذا ما وجدنا عليه أبا. فهذه عوائق، والمقصود بها العادات السيئة، لأن العادات تنقسم إلى ثلاث: عادات سيئة وهي المخالفة للدين، عادات مستحبة وهي الموافقة للدين، عادات مباحة وهي التي لا تخالف الدين فهي عرف، وهذه لابد من احترامها. فالعادة محكمة والعرف مقبول والمعروف عرفا كالمشروط شر. فالقبائل والناس عندهم أعراف وعادات، هذه الأعراف والعادات إذا لم تخالف الشرع لابد من احترامها، أما العادات المخالفة للشرع فهذه التي أتى الدين بحربها، وهذه تسمى العوائق، فلابد من إزالة هذه العوائق. تعظيم الآباء في شركهم بالله هذا من أكبر العوائق، وهو الذي ضيع أبا طالب، وهو الذي ضيع كثيرا من الكفار،
فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم فيحدث الصراع في أنفسهم بين العوائق وبين الدين، فيلتزمون بتلك العادات التي كان عليها آباؤهم فيضيعون يضيعون. فهذه العوائق. أما العلائق قال من التعلق هي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق به. ملاذ الدنيا تنقسم إلى قسمين، ملاذ مباحة وشهوات مباحة وهذه لا حرج فيها، وملاذ وشهوات غير مباحة، يعني إفراغ هذه الملاذ والشهوات يكون بما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الكارثة. فمثلا الطعام من الملاذ ومن الشهوات، فلا حرج أن تأكل ولكن بشرط أن تأكل من الحلال المباح، لكن أن تأكل من الحرام هذا هنا ما خالفت فيه الله ورسوله. الجماع شيء محبوب للنفس البشرية، ولكن الجماع الذي يتم بمعصية الله عز وجل ممنوع لأنه يخالف دين الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والرئاسة هذه لا ينبغي الإنسان أن يحبها أصلا نهائي، لكن إن أتته وجد في نفسه رغبة في الخدمة والتقرب لله عز وجل بها فلا ينبغي أن يتركها وأن يتنازل عنها. وقد جاءت الرئاسة إلى يوسف عليه السلام فقبلها، بل يقول البعض إنه طلبها، وفي الحقيقة هو لم يطلبها في الحقيقة. ويحتج المنازعون للسلطان من الإخوان وغيرهم، يقول نحن ننازع السلطة لأن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، فهذا استدلال باطل، لأن يوسف عليه السلام حين طلب ذلك كان قد مكن قبلها، فإن الملك لما استدعى يوسف عليه السلام وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني الدولة كلها تحت أمرك، كل الدولة. فيوسف عليه السلام لم يطلب السلطة بل طلب جزءا منها، فقال اجعلني على خزائن الأرض، يعني لا تجعلني الملك على البلاد أو المتصرف الدائم في الأحوال كلها، فقط اعطني وزارة المالية فقط. يبقى طلب السلطة ولا خصص جزءا من المطلوب منه، خصص جزءا من المطلوب منه. فهو الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. والذي يقرأ في كتب الفراعنة يجد أمنحتب الرابع وهو إخناتون، كان إخناتون هذا مشغولا بوهم في دماغه، وهذا الوهم أن قرص الشمس هو الإله الواحد، قرص الشمس وليس الشمس. المصريون يعبدون الشمس يسمونها آمون وهي الكبش، رمزها الكبش. وآتون يرى ومن حطب الرابع يرى أن الإله المعبود هو قرص الشمس وليس له مثيل حيواني في مصر. انتبه، الديانة المصرية القديمة قائمة على تقديس الحيوانات، على تقديس كل الحيوانات كله. فالقمر هذا، القط هذا معظم، الإله البس اسمه معظم، والكلب أعظم منه إله الطب، والقرد كذلك معظم جدا، والحمار إله الشر، والعجل هذا أعظم الآلهة، هذا إله العالم الآخر الذي يحيي الناس بعد موتهم ويحاسبهم. وأوزوريس هي البقرة وهي أعظم إله على الإطلاق، وحورس الصخر والإله الأعظم لأنه ناتج عن العجل والبقرة، ناتج عن إيزيس وأوزوريس، ولا زال هو شعار مصر إلى يومنا هذا الصقر. حتى الصرصار عظموه وعبدوه، وطبعا الكبش هذا رمز الشمس آمون، فما في حيوان إلا وعبدوه، وما من إله إلا وجعلوا له تجسيدا ورمزا في صورة إيش؟ حيوان. يعني الكبش ليس هو آمون ولكنه رمز آمون. وإذا تمشي في الكرنك في الأقصر تلاقي الطريق الكباش، يعني طريق آمونات، آمون آمون آمون. فهم عندهم هذه الحيوانات هي رموز تجسيد لأرواح الآلهة السماوية. فالسماء هذا الإله الأعظم، السماء ده ذكر اتجوز الارض. فإيزيس تمثل السماء الشاهد. كل اله عبدوه له ايه؟ رمز تجسيدي. الا اتون قرص الشمس ليس له تمثيل على الارض. الا قرص الشمس اتون. فلذا قال امنحوتب الرابع اتون هو الاله الذي لا تجسيد له على وجه الارض، فهو الاله الواحد الاعظم ولا توجد الهة اخرى. فيعتبر كفر كفرا مبينا. هو خلاص كفر بالقطة والفار والصرصار والحمار والنسل والصقر والبقرة والعجل، كله كفر بكل امنحوتب الرابع. وكان قرار الكهنة لابد من تدبير قتله، فهو مشغول بهذا الامر، ومشغول بامر دنيوي انه تزوج نفرتيتي الجميلة لاتيها من اسيا. نفرتيتي يعني نفر يعني جسم، تيتي جاية القادمة من اسيا، هو يحبها حبا شديدا وتزوجها، وكانت جميلة جدا ومعشوقة له. فهو من ناحية الدنيوية عاشق لنفرتيتي، كلكم تسمعوا نفرتيتي، وفي الوقت نفسه مشغول بالفكرة الدينية ان اتون هو الاله الايه؟ ليس الاعظم، الاوحى. بس قرص الشمس يعني معناه ان هو ممثل اهو، الرب هو ايه؟ قرص الشمس. فاين التوحيد إيه؟ ثم قال اتون انا ابنه فاعبدوني اوصل اله له، العبودية له، هذا يعني الاب والابن. فمشغول هذا الملك مشغول. ولما رأى الرؤية اللي رأاها والتي أذن الله عز وجل بها ليمكن ليوسف عليه السلام من سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لما رأى هذه الرؤية هو كان يعلم أن كهنة آمون لن يستطيعوا أن يفسروها، فأتى بهم فلم يفسروها فعلا مشغول. لما ظهر يوسف على الساحة عليه السلام، هو يوسف عليه السلام سيماه وتصرفه وسلوكه وخلقه أنه محسن، ولذا إجماع إن نراك من المحسنين. يستجد في السورة وهو في السجن إن نراك من المحسنين، وهو بيوزع الأرزاق على الناس إن نراك من المحسنين، محسن. فالملك قال فرصة، جات لي فرصة عظيمة جدا، الراجل ده أنا أسلمه الدولة كلها يديرها من أولها لآخرها وأنا شوف مصالحي. فلذا عرض عليه هذا من أول ما رآه، يعني لم يأتي ليوسف عليه السلام من السجن ثم جلس يتباحث معه فتأكد أن هذا رجل حكيم فسلمه السلطة، لا ده من أول ما شافه، أول ما رآه ورحب به قال إنك اليوم، ما اليوم وديت اليوم دي أنت ما انتبهتش ليها، إنك اليوم ان معناها ان الملك لم يأخذ فترات جلوس مع يوسف عليه السلام مطولة للتعرف على مقومات شخصية هذا الحكيم، لم يتعرف على مقومات شخصيته، لكن خلاص ربنا مكن له. فقال انك اليوم لدينا مكين امين. ما معنى مكين امين؟ مأمون على الدولة كلها، ممكن معك سلطات نافذة لا تحتاج الى الرجوع الى الملك، بينما لا يستطيع اي وزير ان يصدر قرار الا بتأييد الملك. انت معك تفويض مطلق، تفويض مطلق في ادارة الدولة. ولذا يوسف عليه السلام لم يصف هذا بانه وزارة مالية ولا غيره، قال ربي قد اتيتني من هو في وزير معاه ملك يا اخوان، اجيب الوزير معاه ملك، ده الوزير معاه يعني توكيل يدير يدير حاجات، وممكن الحاكم يشيله في لحظة. المشير ابو غزالة الرئيس مبارك الله يعافيه ويشفيه كان بيلعب تنس راح شايل ابو غزالة وزير الدفاع، واي وزير يستطيع الرئيس يشيله في لحظة. فالوزراء ليس عندهم ملك، عندهم ادارة، اما الملك عنده ملك. يوسف عليه السلام وزير، اوتي ملكا او لا اجيبه؟ نعم اوتي الملك، ومن لم يقل بهذا كفر، لان هذا نص القرآن. فهو اختار وزارة المشاكل، لم يقل إدارة الجيش، لم يقل الرئيس وزراء أبدا، ولا حتى الإدارة الدينية ارتبط عشان يشرف على كهنة آمون مثلا ويخليهم أبدا. هو قال أنا أريد هذه الوزارة لأن الوحيد اللي ربنا سيمكنني من حل الأزمة أزمة الطعام، المجاعة التي سيحدث في مصر. فاحتجاج الإخوان باطل من كل الوجوه، واضح إخواننا؟ واضح، باطل من كل الوجوه، من كل الوجوه باطل، وليس في هذا طلب للسلطة. إلى جانب العنصر الثالث، وهو أنه إذا جد جديد ولم يكن له إلا أنت، فكونك لا تبدي نفسك هذا اسم عظيم منك. يعني الآن لو أن الكهرباء قطعت، في لخبطة في الكهرباء، واحد فينا كهربائي واحد بس، هنا لو أنكر نفسه يكون هذا متواضعا أم يكون خائنا؟ خائن. ولو إنسان الآن محتاج حقنة فورا، وواحد فينا بيستطيع إعطاء الحقن ويقول أنا أحب الرياء، رياء إيه؟ لو نركب أتوبيسا وتعطل وفينا واحد فقط يستطيع القيادة، واحد هو اللي يعرف القيادة، قلنا أنا أصلا أحب الرياء، ضيعنا يعني عشان حضرتك تحبش الرياء؟ لا. فإذا يوسف عليه السلام دخل لإنقاذ الموقف، وطلب، لم يطلب حكما بل طلب تخصيص جزء من الحكم الذي يفوض إليه. ومع ذلك خد بالك، يجوز لنا أن نقول الملك استهبل وساب له الدولة برضه. فيوسف عليه السلام بقى يدير الدولة من ناحية المالية، ثم فوجئ بأن كل حاجة معاه، الفصل بين الناس والقضاء بين الناس وكل المسائل معاه، ولذا صار يتجول في الدولة المصرية من أول حدودها الشمالية منف إلى أسوان، وبعد أسوان إلى غاية السودان، يتجول فيها ويتحكم في المسائل وينسق الزراعة وينسق التخزين والأشياء هذه كلها. فهنا هل التعلق بالرئاسة، بالرئاسة تستطيع أن تقول أن يوسف عليه السلام متعلق بالرئاسة؟ لا لا. طيب، كذلك نقطة مهمة رابعة تضيفها إليك، أنه إذا وجد نبي فالواجب أن تسلم القيادة إليه، لأنه هو الذي سيسأل عن قوم وهو جاء لهدايته، فالواجب دائما أن تسلم القيادة إلى أي نبي يقدم على قوم. وكل قوم ينازعون في الألوهية ينازعون في الرئاسة، فهم يكذبون نوحا فلا يقبلون أن يكون لهم هاديا ونبيا ولا إيش، ولا قائد، ولا قائدا له. بينما كل من يؤمن حتما سيخضع لقيادة إيش، النبي. الذين اتبعوا نوح عليه السلام، تعالوا خشوا السفينة، لا والله ما فيش، لا، لأن الرسول لا يقال له لا، الرسل لا تعصى أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، مين تولى الرئاسة في المدينة؟ هو. ونحكم بينهم، بين من؟ لا، بين الكل، بين الكل، حتى اليهود وكل نحكم على الكل. فمعلوم ان الرسل من مهماتها تولي قيادة الناس، لأنهم سيقودنهم إلى الهدى وسيصلحون لهم الدنيا والدين. فكيف يا إخوان تحتج بيوسف عليه السلام وأنتم لا أنبياء ولا وحي ولا نيلة، وأنتم خونة ومجرمون؟ لكي تستطيع الرد عليهم لما يحتجوا بها، كل ما تيجي تكلم يقول لك والله احنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. بهدا مين؟ مقتدر في ايه؟ فانتبه. إذن الرئاسة لا ينبغي أن تسعى إليه أبدا إلا إذا كنت مطلوبا لها وأجدر بها، وعدم دخولك فيها يؤدي إلى ضياع البلاد، لابد تدخل خلاص. ما عاد يوم. نعم، ما هو المفروض لهم القيادة، ما من ما معنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ يعني أطيع الرسول في، هل حدد نوع الطاعة ولا في كل شيء؟ في كل شيء. ولو قول النبي أولى بالمؤمنين من، يعني مين يتولى المؤمنين؟ النبي. فالولاية الأنبياء على طول، الولاية الأنبياء على طول. قال فالرئاسة والجاه لا نسعى إليه، لكن إن جاءتك الرئاسة وأنت أجدر بها وأولى بها وعدم قبولك لها يؤدي إلى الفساد، فيجب حتما أن تقبلها، يجب حتما أن تقبل. ولذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عرضت عليه الخلافة قبل أو رفض؟ لا لا، كان يهرب حتى لا، لكن لما أتوا به قبلها أو لا؟ لأنه لا يمكن، ليس لأنه لا يستطيع الهرب منها، لكن لأن لا يمكن إنقاذ المواقف إلا به رضي الله عنه. بينما عمر بن عبد العزيز كان يظن أن هناك من هو أورع منه وأصلح منه، لذا كان لا يريده، بينما هو كان الأصلح ولم يكن يعلم ذلك ولا يقر بذلك ولا يؤمن بذلك، وإنما هو تولاها ويرن تورط فيه، يرن تورط فيها فعلا. والمصيبة أنه به كان من أعز مستشاريه بعد رجاء بن حيوب ابن عبد الملك، فابن عبد الملك أكد لو أنت تورطت وقعت في هذه المسألة، أنت تورطت يا أبتي في هذه الخلافة. فبعد ما تعب وراح الظهر يقيل، قال له أنت هتنام؟ قال له كيف تنام وأمور المسلمين؟ عمر بن عبد العزيز هم حكم سنتين وثمان شهور، وهم السنتين أو سنة وثمان شهور، سنة وثمانية أشهر يعني 20 شهر كل مدة حكمه كانت بالنسبة له ورطة ورطة. فالشاهد أننا لا نسعى إلى الرئاسة إلا إذا أتتنا الرئاسة وكنا الجديرين بها وكان تركنا لها يؤدي إلى الضياع. ولذا أنت في مسجد وأنت القارئ وكل الذي فيه عوام ويلحنون في القراءة ويقرؤون خطأ، هل تتورع وتترك واحد من العوام يخش يعك في الصلاة؟ لا لا، ليس لك. قال: ولا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة، هي ملذ الدنيا وشهوات الدنيا وصحبة الناس والرئاسة، بالحق هذه مطلوبة، لكن بالباطل لا سبيل إلى قطع، لأن النفوس تهواه، تهوى الجاه وتهوى. ولذا أنت أول ما واحد يرشح نفسه لا ينبغي أن تختار، انتخبوني أنا خير من يمثلكم، هذا خلاص زكى نفسه، خلاص كده انتهى، ده الوحيد اللي ينبغي تنحيته، ابن الدايرة. ابن الدايرة ايه بس؟ فلا ينبغي أن قال ربنا لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فقطع هذا بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع، كونك تبتعد عن ملذ الدنيا المحرمة، عن الشهوات المحرمة، عن العلو في الأرض والرئاسة، كونك تبتعد من دون ما يكون لك مطلوب هو السبب في بعدك عنها، وهو حب الله والتواضع لله والذل لله، فأنت فاشل. لا لا لا، من سيد بني إسرائيل؟ لا، هو ليس مسؤول عن المصريين خالص. موسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل، ولذا وإذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم كذا كذا، هو من الذي كان رئيسا على بني إسرائيل؟ ومن عاقبهم لما عبدوا العجل؟ ومن مسك العجل ورماه في البحر؟ هو السلطان، هو السلطان وأخونا إبه. لكن بالنسبة للمصريين الله لم يأذن له سبحانه وتعالى، وهو لو كان محب للسلطة لرجع، البيت فاضي والقصر فاضي والزمن شاغل، لكن هو لا يريد مجرد السلطة، هو يريد السلطة التي يوكله الله عز وجل بها، فسلطة النبي على قومه. لا، إذا إن فقول له قولا لينا لعله يتذكر، لو تذكر وخشي، يعني عندك افتراض من الاثنين، إما فرعون يصدق ويخشى وإما يكذب ويأبى، صح؟ لو صدق وخشي، لا لا لا، خد بني سلم على السلام بس كده. فانت رايح موسى عليه السلام رايح لفرعون، يا فرعون نؤمن بالله الواحد، امنت بالله الواحد وانا رسول الله اليك، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه المطلوب؟ هات بني سلم، اتفضل بني سلم بس خلاص، ويبقى فرعون كما هو ومالك وكل حاجة. وموسى عليه السلام مهمته ليست في مصر، مهمته في بيت المقدس، المهمة الأصلية تأسيس مملكة لبني إسرائيل في بيت المقدس، هي دي كده المهمة الأصلية، ولم يؤديها موسى عليه السلام لأنهم خذلوه، يعني ليس التقصير منه وإنما منهم من خذلانه، لكن الأصل تأسيس مملكة في بيت المقدس، دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني لكم تقام دولة بني إسرائيل فيها، إقامة دولة بني إسرائيل فيها مرة أخرى، هم اللي خذلوه. لكن هل هو مسؤول عن حكم الدولة المصرية؟ لا لا خالص، مع ان الله اورث بني اسرائيل مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيه، ورجع كثير بني اسرائيل، وملك الامور في مصر ليس المملكه وانما الجهو والسلطه، جهة محدود، ليس جهة السلطة القيادة الدولة. فالشاهد ان كل نبي في قومه هو رئيسه، هو الذي يوجهه، لانهم سيأتمرون بامره، وحتى لو حبوا يقاتلوا لازم هو يحدد من القائد. ولذا الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا ايه اعمل لنا ايه، يعني حتى تولية القيادة العليا للحروب والغزوات لابد يكون بايدي الانبياء، بايدي الانبياء. طيب اذا لابد ان تقطع حبك وشهواتك ولذاتك والواجهة والرئاسة والعلو والصحبة اذا كانت ستؤدي بك الى ايه، الى المحرم. اما اذا كانت ستقودك الى الحلال فلا حرج، فما المانع من الشهوة تقضى في الحلال، وما المانع من التلذذ، كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما في ما في. واذا جات لك المسؤولية والسلطة والجاه وكان هذا بدون تشوف منك وبدون سعي منك وانت اجدر بهذا وقادر على ادارة الشؤون، فما المانع؟ ولا لو كل الناس تورعوا ضاعت البلاد، لو كل واحد لا يريد الخلافة ولا الحكم، وبعدين في دولة تمشي بدون حاكم، السلطان غشوم خير من فتنة تدوم. لكن تمتنع لوجود محبوب اعز واحب اليك وهو الله، واليه منها واثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره. كلما حب الله عز وجل لم يتعلق بالدنيا، لا يكون عنده فارق ان يكون معك مال كثير او مال قليل، اكل طعام جيد او طعام نصف جيد، اكل قليلا او كثيرا، لبس شيئا يستره خلاص، لانه متعلق بالرب عز وجل وليس متعلقا بزينة الحياة الدنيا، ولكن لا ينسى نصيبه من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء طعام لم يأتي طعام ان شاء الله ثلاث شهور ولا شيء، اربط الحجر وارم منها، اكل خبز شعير واشرب مياه خلاص. جات الشياه اذبح شاه، كل 100 شاه يروح دبل واحد. جاء تمر بالعسل، جميل تمر بالعسل، بطيخ بالتمر، بطيخ بالتمر، لحم الارنب لحم الارنب، مفيش مفيش، واخد بالك؟ هو ده. يبقى عدم التعلق بالدنيا ليس معناه ان لا يكون عندك شيء من الدنيا، لا، وانما لا يكون عندك تعلق قلبي بما عندك، هذا هو. كلما قوي تعلقه بمطلوبه والمطلوب هو الله ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، كل ما تعلق بالدنيا يضعف تعلقك بالله عز وجل. والذين يتعلقون بالشهوات وبالمكاسب والثروات لا يمكن يترك البيع والشراء في حالة ازدهار البيع والشراء ليصل، يعني واقف مثلا والبيع شغال والزباين واقف بالطوابير، هو يسيبه يروح يصلي يصلي، ده الدرج عمال يمشي. قال والتعلق المطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به. ما المعرفة؟ العارف هو ايه؟ العلم والفهم، وشرفه على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. فالتعلق بالجنة هو اشرف شيء وافضل شيء وافضل مما سواه واشرف مما سواه. اذا ده الاولاني كان قطع العلائق ولا العوائق؟ العوائق والعلائق. ايه العوائق؟ يعني ايه؟ العادات السيئة التي تبعد عن دين الله. والعلائق التعلق بالشهوات والرئاسة والجاه إذا كانت تمنع شدة الرغبة والطلب فيما عند الله. واضح يا شباب؟ ويا مصطفى تاني، ايه المطلوب في الفقرتين دول؟ قطع العلائق، وقبلها قطع ما معنى العوائق؟ العادات المخالفة لدين الله عز وجل. والعلائق الشهوات والملذات والرئاسة والعلو إذا كانت تمنع المطلوب الأعلى وهو الرغبة الشديدة فيما عند الله. تمام كده؟ فيوسف عليه السلام صار معه ملك ومع ذلك متعلق بما عند الله عز وجل، واستخدم الملك في طاعة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم الناس واستخدم الحكم فيما يرضي الله عز وجل ولم يتبع اهواءه. فهكذا فتوليت انت إدارة مؤسسة معينة، خير، فتولى هذه الإدارة لتؤسس الصلاة
وتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنفذ المطلوب منك في حب الله عز وجل. تمام. ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها هم الثلاثة. أما صحبة الناس والتعلق بهم هم الثلاثة. هو الرئاس هو نفسه، لأن اللي بيصاحب الناس يريد أن يكون معظما بينهم. أما إذا كان ذليلا بينهم يحب يصاحبهم ولا يحب يتركهم؟ يترك. ماشي تفضل. سلام.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في حاجة الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة.
يقول بعد قطع العوائق والعلائق: الكمال كمالك في أن تكون فقيرا إلى الله، فكلما كنت فقيرا إلى الله فأنت أغنى الناس. كلما اشتد فقرك إلى الله اشتد غناك عن الناس. فمقام الافتقار إلى الله سبحانه هو مقام الغنى. هو مقام الغنى. فالغنى يكون بالله سبحانه. قال: لما كمل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله، يعني تمام العبودية، لأن العبودية هي كمال الذل، وتظهر العبودية في الظاهر في الصلاة، فالعبد يركع وضع الركوع وضع الافتقار الشديد، ويسجد وضع الذل الشديد، فوضع الفقير وضع المراكع وضع الفقير، ووضع الساجد وضع الذليل. فالصلاة الغرض منها إظهار الافتقار والذلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لأن الركوع هو دليل افتقاركم والسجود هو دليل ذلكم. فلما كمل للرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله، افتقار نفسي إلى الله سبحانه وتعالى وافتقار ديني إلى الله عز وجل، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في تمام الذلة والعبودية والفرح بمقام العبودية لله عز وجل، أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أحوج الخلائق إليه، إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا كمل لمحمد مقام الافتقار فأحوج الناس إلى محمد. نحن نحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود ذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاهه، وإنما المقصود ما ترك فينا. فكلنا مفتقرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أي مسألة لابد أن ترجع ماذا نقل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وماذا قال فيها. أما ماذا نقل يعني ماذا جاء في القرآن، وأما ماذا قال يعني ماذا جاء في الإيه. يبقى نحن أحوج ما نكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوجنا الله إليه. أما حاجتهم إليه في الدنيا، يعني حاجة من؟ حاجتهم إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. هنا المقصود إلى محمد يعني فيما نقل وقال أو فيما نقل وفعل. فحاجته في الدنيا أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب والنفس إذا انقطعوا عنا متنا، ما احنا هنموت. لكن إذا انقطع الدين عنا ضعنا في الدنيا والآخرة، ضعنا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا إذا أنت صرت مسلما ثم مت ما تموت، لكنك لن تخسر إيه الآخرة. أما إذا خسرت الدين في هذه الدنيا خسرت الآخرة. فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. وهنا الواو هنا لا تقصد الترتيب، لأن الترتيب الأحوج والأفضل النفس والشراب والطعام. الذي به حياة أبدانه، التنفس والطعام والشراب لحياة البدن، وأما حاجتهم إليه في الآخرة صلى الله عليه وسلم فإنهم يستشفعون بالرسول إلى الله، هم يستشفعون بالرسل، ولكن الرسل ستتراجع عن الشفاعة، سيتراجعون، والذي سيتقدم إليه هو صاحب المقام المحمود، والمقام المحمود هو إيه؟ هو الشفاعة، خلافا لقول مجاهد رحمه الله. مجاهد يقول المقام المحمود أن الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، يجلس إلى جواري على العرش، هذا ثابت عن مجاهد، وهو خطأ شديد جدا، خطأ، والله عز وجل ليس جالسا على العرش، لا يوصف بالجلوس. الشاهد المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، فإنهم يستشفعون به على الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، مقام الآخرة، والشمس دانية من الرؤوس والعرق يلجمهم الجامع، فهنا يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاجة إلى الرسول في الآخرة؟ نعم، هذا كله من إحواج الله الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة، كل الرسل، والمقصود بهم أولو العزم زائد آدم عليه السلام. المقصود بتأخر الرسل عن الشفاعة تأخر أولو العزم مع آدم عليه السلام، وإلا آدم عليه السلام ليس من الرسل ولا من أولو العزم، صح؟ النبي لا، ليش لو نجد له عزمة نعم، لكن هذا آدم عليه السلام العزم العظيم للخمس فقط اللي هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم الرسل، يعني أفضل الرسل. قال فكلهم يتأخر عن الشفاعة وهي المقام المحمود، فيشفع لهم يعني يسجد عند العرش تحت العرش في مكان يسمى الفحص، يسجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح الله عز وجل بصفات يفتح الله عز وجل بها عليه، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة، شفاعة أخرى، هذه شفاعة عامة للمقام المحمود، ثم شفاعة خاصة للمؤمنين في دخول الجنة، فلا يدخل الجنة أحد إلا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، تفضل. هذا وارد، نعم وارد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في علامات السعادة والشقاوة. من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقواما أو فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده رضي الله عنها: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له.
هنا ابن القيم رحمه الله بيدلك على طريق السعادة لتجنب الطريق الآخر وهو طريق الشقاوة. فقال من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، كلما زاده الله علما كلما هو إذا كان من أهل السعادة ازداد تواضعا ورحمة، وهذا ما رأيناه من كبار أهل العلم. فلم أرى في حياتي أكثر تواضعا من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أبدا، وليس هذا ما أقوله ولكن ما يقوله الناس أجمعه. فكل من رأى ابن باز رحمه الله أو عاشره أو عايشه يشهد بذلك، كلما يزيد قدره. ولم نرى عالما يهابه الملوك حقيقة إلا ابن باز، ملوك كانوا يهابونه. ملك فيصل كان، ملك فيصل هذا كان من أعظم ملوك الدولة السعودية على الإطلاق، كان يهاب ابن باز رحمه الله. ولأنه ابن باز قد وصل إلى السن والقدر التي تولاها وتبواها بعد الملك فيصل أيضا. وكل الملوك، ملك خالد، ملك فهد، ملك عبد الله، كل الملوك يعظمون ابن باز رحمه الله، والأمراء جميعا والناس أجمعون يهابونه هيبة شديدة جدا. والرجل إذا رأيته ولم تعرفه لا بد أن تخرج شيئا تعطيه صدقة، هذا ما فيها كلام، ما فيها كلام. ومائدة مفتوحة للناس، وأي أحد يسأله وأي أحد يكلمه لا إشكال نهائي. وكان كلما زاد علما زاد تواضعا، إلى أنه وصل إلى درجة أقصى درجة التواضع رحمه الله. كذلك الشيخ السعدي، كذلك الشيخ ابن عثيمين كان في غاية التواضع رحمه الله، والشيخ الألباني، العلماء. والآن في زمننا الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد كلهم متواضعون بفضل الله عز وجل. كلما زادوا علما زادوا تواضعا ورحمة، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. كل ما يعمل لا يغتر، يقول أنا مواظب على الصلاة الخمس في المسجد، إمام، أدرس، أحفظ. كل ما يخاف، يخاف من الغرور، يخاف من التحول، لأن القلوب بين إصبعين وساب الرحمن، فيخاف من أن تتحول القلوب وأن تتغير وأن تتبدل. وقد رأينا في حياتنا أناسا يتبدلون ويتغير أحوالهم. وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، كل ما العمر يمضي به يبتدي لا يهتم بالمال ولا بمتاع الدنيا، لا يحرص على المال. بينما أهل الشقاوة كل ما يكبر كل ما يحوش على المال ويمسك في المال. وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، كل ما ربنا يعطيه يكرم كده. عجيبة جدا. العلماء اللي كلمتك عنهم هؤلاء، يعني ابن باز هذا كان الملوك يفتحون له ميزانية مفتوحة، ليس مرتبه فقط، ليس الخمسين ألف ريال ولا غيره، لا، مع أي شيء يطلبه يجاب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان الملوك يحبونه، ولكن أكثرهم حبا له الأمير عبد الله الذي صار بعد ذلك الملك عبد الله، لأن منتصف حياة الملك فهد كان الأمير عبد الله ولي العهد هو الحاكم الحقيقي لمرض الملك فهد، ثم صار ملكا بعد موت الملك فهد. كان يعطي للشيخ ابن عثيمين الشيكات مفتوحة، شيك مفتوح ما لا يحدد مبلغا، المبلغ الذي يريده الشيخ، والشيخ يزداد كرما على طلاب العلم وسخاء على طلاب العلم، ولا يأبه بمتاع الدنيا ويمشي حافي. والملك عبد الله أعطاه سيارة فخمة جدا، تركها لغاية ما العجل كفرات نامت. والبيت الذي يسكن فيه بيت من الطين، وفرحان به جدا بيت الطين، وفعلا بيت الطين صحي جدا. والملك عبد الله يقول هذا لا يصلح، ما ينبغي، انت شيخ الناس. وابن عثيمين لا يوافق. فابن عثيمين كان دائما يقضي العشر الاواخر في مكة، رجع من العشر الاواخر لقى البيت مهدود ومبني من جديد، وحزن رحمه الله، حزن. والمال هو يعطي طلاب العلم وزوجات طلاب العلم وينفق ولا يهتم بالدنيا، وهم لا يتظاهرون بهذا، بل هذا والله اعلم كان حقيقة هؤلاء الناس. فكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس. وإذا انت تراه حتى الآن المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هو قريب جدا ومتواضع جدا، ومع حارسين فقط، هو حتى إذا جاء أحد يسأله اتركوه. فهؤلاء الناس كلما زيد الجاه كلما زادوا تواضعا، وزيد في قربين الناس وقضاء حوائجهم والتواضع له يستشفعون بهم الناس. ولذا كان كثير يذهبون إلى الشيخ ابن باز ويكتب شفاعة للملك، وشفاعة ابن باز لا ترد لا ترد. سبحان الله، هذه علامات السعادة، ان كلما يزيد ماله يزيد كرمه، وكلما يزيد جاهه يزيد تواضع، كلما يزيد علم يزداد رحمة بالناس ورأفة به. علامات الشقاوة العكس، كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيه، لا يتكلم مع الناس، لازم حجب ومساعدين. وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقار الناس، كلما يرتقي منصب كلما يبتدي يحتقر الناس ويعاملهم معاملة سيئة. وحسن ظنه بنفسه، لأنه يظن أنه هو تبوأ هذه المناصب لأنه مستحق له، وليس لأن الله الذي تفضل عليه بها سبحانه. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه، التيه والتعالي، تعالي تعالى على ايه. وهذه الامور يعني المقصود الجاه والعلم والمال، هذه كلها هذه الامور ابتلاء من الله. فانت يا طالب العلم اذا ابتليت وصرت من طلبة العلم المتميزين المستفيدين، اعلم ان هذا بلاء لك، ان هذا ابتلاء لك، اعلم هذا. واذا اعطاك الله مالا فهو ابتلاء، واذا اعطاك زوجة صالحة فهو ابتلاء، واذا اعطاك اي نعمة فهي ابتلاء، اي نعمة هي ابتلاء. وامتحان يبتلي الله بها عبادة فيسعد بها اقوام ويشقى بها اقوام. يعني المال عسر ابن عفان سعد به دنيا واخرة، اجيبه دنيا واخرة. شجاعة علي بن ابي طالب وشجاعة خالد بن الوليد سعد بها في الدنيا والاخرة، سعد بها في الدنيا والاخرة. شجاعة ابي جهل نفعته. مال ابن المغيرة اول من سيقول هلك عني مالية، وفرعون سيقول ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، صح ولا لا؟ ففي ناس نالوا المال والسلطان وكان هذا وبالا عليهم، وناس نالوا العلم والمال والسلطان وكان نعمة كبيرة عليه. السلطان قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة، ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعثمان ولعلي ولعون معاوية والحسن، كل هذا كان نعمة كبرى عليهم وعلى الناس. الدولة الإسلامية نهضت في عهد معاوية رضي الله عنه نهضة عجيبة جدا عظيمة جدا. فهم نالوا السلطان وكان هذا لصالحهم في الدنيا والآخرة. أما النمرود وفرعون فقد نالوا السلطان في الدنيا ولكن الخذلان حليفهم في الآخرة. وقارون نال من الأموال ما لم يناله أحد قبله، وهذا المال وبال عليه في الدنيا والآخرة. وبالعم بن بعوراء نال العلم وكان وبالا عليه، وبنو إسرائيل علماء بني إسرائيل نالوا العلم وكان وبالا عليه. فاعلم أن الثلاثة دي اللي ذكرها الجاه والعلم والمال ابتلاءات، كلما حصلت شيئا منها فانتبه واحرص لأنك مبتلى الآن. وكذلك الكرامات، لو واحد فينا لقى نفسه كل ما يدعي ربنا يجيبه يقول لا ده أنا واصل، هذه أيضا ابتلاء، هذا أيضا ابتلاء من الله عز وجل. سعد بن أبي وقاص كان يعلم والناس كلها تعلم أنه مستجاب الدعوة، ولكنه كان يعتبر هذا ابتلاء وامتحان، حتى أنه الرجل كذب كذبات واضحة صريحة، فقال اللهم إن كان كاذبا، وهو متأكد أنه كاذب. الرجل يقول ما يخرج لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية، قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وعرضه للفتن، وقت العمر وعرضه للفتن، الرجل تعرف مستجيب الدعوة على طول. فيعلم أن هذه كرامة، ولكن هذه الكرامة إيه؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قال امتحان وابتلاء كالمال والسلطان والمال، ثلاث اشياء. وقال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام الذي اوتي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، قبل مسألة بلقيس، الملك اللي اتاه قبل موضوع ملكة اليمن قبلها، لان الملك الذي اتاه لما حدث موضوع الصافنات الجياد. فلما رأى عرش بلقيس ان واحد الذي عنده علم الكتاب اتاه به في لحظة طرفة عين، ما قال احنا اعظم ملوك في الدنيا وعندنا وسائل
نقدر نقهر بها أي أحد. قال هذا من فضل رب. ليش من فضل؟ ليبلوني. يعني كان يكفي أن يقول هذا من فضل رب، لأن هنا رد النعمة له واعترف بأن النعمة نعمة الله عز وجل، ولكن قال ليبلوني. إذا ربنا لما يتفضل علي هذا ابتلاء، قال ليبلوني أشكر أم أكفر. ولابد أكفر هنا كفر النعمة، هنا كفر النعمة أدنى ألوان الكفر. فقال أشكر أم أكفر، وهو كان عبدا شكورا مثل أبيه ومثل كل الأنبياء، كل الأنبياء عباد شكورون لله عز وجل. فهنا قال هذا نعمة من الله وابتلاء، ليبلوني أشكر يعني أعترف بالنعمة له وحده أم أكفر وأظن أن في نفسي ما يستحق ذلك. فالنعم ابتلاء من الله، كل نعمة تجي لك هي ابتلاء من الله عز وجل، مع أنك تريد نعم متوالية. يعني أنت ليل ونهار بتفكر في الزيادة والنعم وتطلب الزيادة والنعم، مع أن كل نعمة تأتيك هي ابتلاء، الصحة ابتلاء، كل شيء ابتلاء. فالنعم ابتلاء من الله امتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن أيضا ابتلاء بلوى منها سبحانه، فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، طيب اعترف بالنعمة. أما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه يقول ربي أهان. هنا شوف ده رسب في امتحان بالبلاء ولا في النعمة؟ في البلاء، لكن هناك أشد منه، الذي يرسب في امتحان النعمة حين أردها إلى غير الله عز وجل. وكان ابن القيم رحمه الله ربما يعني كان لو قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كان هنا معنا، أو بالحسنات والسيئات، فأنت اكتب الآيتين دول هنا. فيقول ربي أهانا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمت ونعمته يكون ذلك إكراما مني له. كثير من الناس يجي له النعمة يشكر الله، لكن هو في الأوان تبحث لو قال ابتلاء ينقم على الله سبحانه وتعالى. ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. لما ضيق على أيوب عليه السلام كان يبتلي أيوب وأفلح أيوب في الامتحان، فالرب ربنا عز وجل كان يبتلي الأنبياء بالنعمة والبلاء وهم يحمدون ويفلحون ويصبرون ويشكرون. فأنت عود نفسك على الصبر على البلاء والشكر على النعماء دائما، لتكون عبدا شكورا ولتكون عبدا صبورا. والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، والشاكرون يحبهم الرحمن سبحانه عز وجل. فلا بد أن تكون شكورا صبورا، لا بد. طيب ماشي، باقي لسه خمسة الأذان. طيب يلا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في الاهتمام بتصحيح الإيمان. من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثير من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة، ودم على الحمية واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما فاقرأ السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. وتعود إلى سد النقف ولم شعث الحصن، وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن والإغاثة على حواصله وذخائعه، ودلالة الصراق من بني جنسه على عورته، فلا يزال يبلى منه بغارة حتى يضعف فلا يزال يبلي منه بغارة حتى يضعف قواه ويوهن عزمه، فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه. وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم، فتراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسوا إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجيب ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه.
كلام عجيب جدا والله. رحمه الله يتكلم على البناء، ولكن يقصد البناء الذي هو يكون للآخرة وليس البناء في الدنيا، مع أنه يشبه البناء في الدنيا. يقول: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه، سواء بنيان دنيوي، يعني تريد تبني بيتا في الدنيا لابد تضع أساس جيد وتحكمه إحكام جيد، كذلك لو أردت بنيان الإيمان الذي ينفعك في الآخرة لابد أيضا من أساس جيد وإحكام جيد. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكام، أنت لا يمكن تطلع تعلو بالبناء إلا لما يكون الأساس يتحمل، فالأساس لو يتحمل ثلاث أدوار ليس لك أن تبني أربعة، وإذا يتحمل 20 دورا ليس لك أن تبني أكثر من ذلك، فكلما اشتد الأساس أمكن علو البنيان. وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه لأن الأساس قوي، وإذا كان الأساس غير وثيق أولا لم يرتفع البنيان ولم يثبت، لو أنت عليته لا يمكن يثبت لازم يقع، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد لأن أساسه ضعيف. ف فالعارف يعني العالم الفاهم همته تصحيح الأساس وإحكامه، يبقى لابد تصحح أساسك وأساسك علم التوحيد. والجاهل يرفع في البناء من غير أساس، فهو يرجو الله عز وجل من دون عمل، ويطمع في الجنة من دون إيمان حقيقي وتوحيد حقيقي، ويضمن النجاة من النار ويقول لك كلنا موحدين وكلنا رحيل، وهذا كله والعياذ بالله بدون أساس. فلا يلبس بنيانه اللي هو الوهم أن يسقط. قال فمن أسس بنيانه على تقوى من الله، يعني على أعظم أساس، ورضوان يعني تقوى بمعنى إخلاص ورضوان متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف، على شفا مكان من الذي ينهار بسرعة، هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، بنيان بدون أساس زي إنسان بلا قوة، يقع وهذا يقع. فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، كلما تكون مناعتك قوية تيجي آفات وأمراض الله يصدها عنك بهذه المناعة. وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن، بعض الناس شوية هوا كده يصاب. وكانت الآفات إليه أسرع شيء، فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، قوي نفسك وابن نفسك على الإيمان. فإذا تشعث شيء يعني انكسر شيء من أعالي البناء، يعني وقعت في معصية وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس، وقعت في معصية ترجع تتوب، لكن الأساس الخربان القائم على الشرك والعياذ بالله هذه مصيبة. وهذا الأساس أمران، أحدهما صحة المعرفة بالله، يعني العلم مع الفهم بالله وأمره وأسمائه وصفاته اللي هو معرفة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سوى، الإخلاص للكتاب والسنة. فهذا أوثق أقوى أساس أسس العبد عليه بنيا، أعظم أساس إن هو التوحيد والإخلاص والمتابعة، وبحسبه يعتلي البنيان، يعني تكبر في الدنيا وفي الدنيا والدين يعتلي البنيان وما شاء. فأحكم الأساس يعني اضبط أساسك، يعني تعلم التوحيد جيدا، واحفظ القوة، أخلص لله عز وجل، ودم على الحمية. الحمية يعني الاقتصاد في الطعام والشراب، يعني اقتصاد في الشهوات، خذ من متاع الدنيا ما يكفي فقط، واستفرغ إذا زاد بك الخلط. الإنسان لو عنده أكل كثير جدا في معدته وتعبان جدا يستفرغ. فإذا أنت أخذت كثير من متاع الدنيا استفرغ، يعني تخلص من كثير من أمور الدنيا. والقصد القصد، القصد اللي هو التوسط، لأن الله لا يحب من المسرفين والمبذرين وأهل البخل. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهنا وكان بين ذلك القوامة اللي هو القصد، وقد بلغت المراد، يعني طالما بنيت نفسك على التوحيد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما، يعني عندك قوة ضعيفة لست متأسسا على العلم ولا تعرف شيء عن التوحيد، والمادة فاسدة بمعنى أن التعبد عندك كله فاسد وأنت ميال إلى الشهوات، والاستفراغ معدوما وقد شبعت من متاع الدنيا، يبقى أقول عليك السلام، فقر السلام على الحياة. إذا أنت إذن لست حيا، أنت ميت بس أنت شغل بالك. أقرأ الحياة، فقرأ السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعات التوديع، يعني الحياة ستزول منك ستزول. وليس الحياة يعني العمر في الدنيا، وإنما الحياة السعيدة الإيمانية ضاعت منك في الدنيا والآخرة. فإذا كمل البناء، يعني تعلمت التوحيد وتعلمت العفة وتعلمت الزهد في الدنيا ولم تستكثر من الشهوات، فبيضه، زين بيتك بحسن الخلق، خليك حسن الخلق مع الناس والإحسان إلى الناس. ولذا البيت لما يتبنى يحتاج إلى أنه يتبيض، ثم يحتاج إلى سور ليحميه، فقال ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو، يعني احذر العدو، يعني لا تجعل نفسك ثغرات ونقاط ضعف، ونقاط الضعف تكون في الجهل وتكون في الميل إلى الشهوات، لأن الشيطان دايما يبحث لك عن ثغرة يدخل منك إليها. لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة. أكد ان البيت ما فيش فيه ولا ثقب يدخل منه الفيران والصراصير والأعداء. ثم أرخي الستور على أبوابه، يعني لا تتفخر بعملك، لا تتفخر بعملك. ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، فالأمر الذي لا تعلمه اسكت، والتدخل فيما لا يعنيك لا ينبغي، وقل خيرا أو اسكت عن الشر. ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله، اجعل البيت، لابد اللي انت عشان روقت بيت وعظمته لازم تعمل باب حديد، ولكي تصنع باب حديد لابد يكون له مفتاح، فالمفتاح ذكر الله، به تفتحه وتغلقه، لان المفتاح بذكر الله يمنع الشياطين والاغلاق بذكر الله يمنع الشياطين. فالانسان اذا دخل داره ولم يسمي الله دخل الشيطان، واذا وضع الطعام ولم يسمي الله اكل الشيطان، وقال لاهله اليوم لكم مبيت وطعام. اما اذا ذكرت الله عز وجل يقول الشيطان لاتباعه لا مبيت لكم الليلة ولا طعام. اذا المفتاح بذكر الله سيمنع الشيطان من مشاركتك في هذا. فاذا فتحت فتحت بالمفتاح يعني بذكر الله، وان اغلقت الباب اغلقته به. دايما حصن نفسك بذكر الله، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من اعدائك. البيت هنا تحول من مجرد بيت الى حصن حصين ما يستطيع الشيطان دخوله ابدا. اذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا، يبحث لك نجيب له واحده تغريه، لكن انت لا تنظر الى ما حرم الله، نجيب رشوه مال انت لا تاخذ ما حرم الله عز وجل، يجيب حفله تحتفل بها انت لا تفعل هذا، يدعوك الى ترك الصلاه، الشيطان لا يجد مدخلا فيأس منك. ثم تعهد بناء الحصن كل وقت، كل مدى تفتش الابواب سليمه ما فيش ثغرات، في خرم كده نسده بالسمنت ولا لا، فان العدو اذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوبه من بعيد. حاول يعمل لك الحراميه مش عارفين يدخلوا الباب، باب حديد، طيب حاول يدخل من شباك الحمام، من شباك المطبخ، من الجدار يكسره فييأس منك. فبمعاول الذنوب هو بيدق الجدار وبيكسر الازاز بذنوبك انت، كل ما ترتكب ذنب هو ياخد الذنب يكسر به الزجاج ويدخل، فان اهملت امره وصل اليك النقب. اذا انت مداوم على الذنب يبقى هيكسر به ويدخل لك جوه. فاذا العدو معك في داخل الحصن، جواك العدو معك، معك العدو يوجهك الى المعصيه فيصعب عليك اخراجه، وتكون معه على سلاسل خلال، اما يغلبك يسيطر عليك كده كده خد البيت منك، يعني خد ايمانك، اخذ البيت منك، دخل اللص عندك وانت ضعيف وساكت، استولى على البيت كله، يستولي عليه، واما يساكنك فيه معاك فيه، واما ان يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود الى سد النقب ولم شعث الحصن. يشغلك بالثقوب وانت مشغول بكل ثق، انت اللي فتحت، انت اللي عصيت، فخليت الثقوب ياما جدا. وإذا دخل نقبه، إذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات. إذا الشيطان دخلك هيعمل ثلاث حاجات، أول شيء إفساد الحصن، هيفسدك، لا يجعلك تصلي ولا تصوم ولا تطيع ربنا ولا تخاف ولا ترجو، والإغارة على حواصله وذخائره، والحصيلة اللي عندك يضيعها، القرآن اللي كنت حافظه ضيعهولك، العلوم اللي كنت تعرفها نساك، ادي الاغاره على الذخيره، يعني لم يكسب منك فقط وانما كسب الذخيره اللي عندك كلها وراس المال ضيعه كله. ودلاله السراق من بني جنسي على يدعو لصوص اخرين يدخلوا لك، تعالوا اللي عاوز بنات، ده الراجل ده سايب بناته كده عريانه، تعالوا خدوا راحتكم، اللي يريد يشرب خمر الراجل ده الحمد لله دخلنا له خمر كثير تعالوا اشربوا، فيدل غيره من شياطين اخرى عليك، فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة، يعني هجمة بعد هجمة، حتى يضعفوا قواك. خلاص هم يودوك تلعب قمار وتشرب خمرة وتقع مع النساء وتقع في الغيبة والنميمة وتقع في كل الكبائر، يهنوا عزمك، تشعر باليأس، خلاص أنا مش نافع، أصلي كيف أصلي، أصلي وأنا زاني وسارق وقاتل، فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه. يبقى كده الشيطان تملك منك تملكا تاما. طيب بارك الله فيكم، الجزء الاخر نقرأه المرة الجاية. نصلي ونخرج من هذه السالكين. جزاك الله.